يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم
التعليق على كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله ابن مرعي العدني حفظه الله تعالى القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس 23.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء، قال أخبرنا أبو بكر وهو ابن أبي شيبة، لا هو الأجري نفسه، نعم إذا جاء في أول السند فهو نفسه. قال أخبرنا أبو بكر وهو الأجري نفسه رحمه الله، قال أنبأنا الفريابي، تقدم معنا مرارا من مشايخه رحمه الله الثقات، قال أنبأنا العباس بن الوليد بن مزيد. والعباس بن مزيد بن مزيد العذري البيروتي أبو الفضل، صدوق من رجال التقريب. قال حدثني أبي، وأبوه الوليد بن مزيد أبو العباس أحد الثقات الأثبات، كذلك من رجال التقريب. قال سمعت الأوزاعي رحمه الله يقول كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات، والمعنى ويل لمن يطلب الفقه لا ليعبد الله به، يعني لغرض من أغراض الدنيا. الأصل أن الإنسان يتفقه ليعبد الله بهذا الفقه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين. لماذا؟ أولا ليصلح دينه هو، ثانيا ليعلم غيره، ولهذا قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالعمل لله سبحانه وتعالى لا لأجل الدنيا. وأما من أخذ الفقه ليماري به العلماء أو ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء وليصرف وجوه الناس إليه، فقد طلبه للدنيا، أو ليصل به إلى منصب من المناصب أو كرسي من الكراسي أو وظيفة من الوظائف، فكذلك طلبه للدنيا. وقوله والمستحلين الحرمات بالشبهات، والمعنى كذلك من تفقه فاستحل الحرمات بالشبهات سواء لنفسه أو لغيره فهو لم يتفقه لله، لأن الفقه الحقيقي يورث الورع والخوف واتقاء الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهاتان الصفتان من صفات علماء السوء، كأنه يقول احذر هاتين الصفتين فإنهما من صفات علماء السوء. الأولى أن تطلب الفقه لغير الله ولغير عبادة الله، والثانية أن تتجرأ على الحرمات بالشبهات ويكون جرأة في الحرام لعدم الوقوف في حدود الشبهات. ولهذا السلامة أن يتقي الله عز وجل الإنسان في الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولهذا صارت الشبهات كالحدود التي تفصل بين الحلال والحرام، فمن اقترب من الحدود اقترب من الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر وهو الأجري نفسه رحمه الله، قال أنبأنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، وتقدمت ترجمته كذلك من مشايخه الثقات شيخ الأجري أبو محمد قال أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي وكذلك الصدوق وقد تقدم. قال أنبأنا عبد الله بن مبارك الإمام المشهور تقدم. قال أنبأنا بكار تقدم أنه لم يعرف له ترجمة يروي كثيرا عن عبد الله بن وهب فلا يعرف فيه جرحا ولا تعديلا. قال عن عبد الله وهو ابن أو بكار بن عبد الله نعم عن عبد الله بن وهب عندكم النسخة الأخرى بكار بن عبد الله أو بكار عن عبد الله غير النسخة التي عندنا النسخة القديمة ها؟ أنت نفس النسخة اللي عندنا أو نسخة أخرى أخرى بكار عن عبد الله بن عبد الله عن من؟ قال سمعته وهب. طيب يعني في نسخة بكار هو بكار بن عبد الله لكن في نسخة بكار عن عبد الله فعبد الله هو عبد الله بن وهب يروي عن أبيه وهب بن منبه أو يكون بكار ابن عبد الله قال سمعت وهب وهو كذلك يروي عن وهب أحيانا فيجوز هذا ويجوز هذا والله أعلم بالصواب. يحتاج النظر في أصل الإسناد ولكن ينظر في الدارمي إن شاء الله وفي الفقيه والمتفقه هل هو عن عبد الله أو مباشرة عن وهب بن منبه. قال سمعت وهب بن منبه وكما مر معنا يروي إسرائيليات كثيرة والعلماء ينتقون من هذه الإسرائيليات ما جاء الشرع بموافقة مثله فالإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. عند من هذه الأقسام الثلاثة ها؟ من يعطينا هذه الأقسام الثلاثة أحد من هذه الجهة؟ نعم هات واحد منها عندك واحد منها ها الذي أمامك واحد من الإسرائيليات الثلاث ها ارفع صوتك. طيب ارفع طيب ماذا نفعل فيه ما اسمعك ارفع صوتك يستأنس فيه. والثاني ها الثاني عند من ها اي ما خالف ماذا نصنع فيه نتركه ولا يروى. نعم الثالث ما لا يخالف ولا يوافق نعم ماذا نصنع به نعم هذا نتوقف فيه وهو الذي جاء فيه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تصدقوه ولا تكذبوه. نعم وهذا الذي بين أيدينا من القسم الذي جاء الشرع بموافقة مثله يعني معناه بعض الذي فيه وإن لم يكن كله فلذلك استأنسون به. قال رحمه الله تعالى يقول قال الله عز وجل فيما يعاتب بأحبار بني إسرائيل تفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة تلبسون جلود الظان وتخفون أنفس الذئاب تنقون القذى من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال تطيلون الصلاة وتبيضون الثياب وتنتقصون مال اليتيم والأرملة فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم. والمعنى أن هذا المروي عن بني إسرائيل فيه ذم علماء السوء. فمن صفات علماء السوء وفي بني إسرائيل الكثير منهم بنص الكتاب والسنة من صفاتهم المذكورة هنا أنهم يتفقهون لغير الدين، يعني ليقال أنه فقيه وعالم ولكن في الحقيقة لا يعمل به ولا يحث الناس على العمل به، ولذلك ضاع الدين. الدين إذا لم يعمل به ضاع وغير وبدل. وأعظم من هذا أنهم كانوا يغيرون دين الله فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، وهذا ما أخبر الله عز وجل به في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. وقوله وتعلمون لغير العمل، يعني يتعلم لغير لا أن يعمل به. وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة، واضح معناه أنه يبيع آخرته لدنيا فانية، بمعنى إما أن يضيع الواجبات وإما أن يقع في المحرمات لأجل الدنيا. وتلبسون جلود الظأن، يعني تظهرون المسكنة وأنتم بالحقيقة ذئاب خباث، يظهر الطيبة وهو خبيث، يعني في عمله وفي خلقه. وتنقون القذى من شرابكم، يعني معناه تتحاشون اليسير وأنتم تفعلون الكبير، وأنتم تفعلون الكبير. فمن يسأل عن قتل بعوضة وهو يقتل البشر صار مثل الذي ينقي القذى من الشراب ويبتلع الجبال من الحرام. وهكذا كذلك تثقلون الدين على الناس أمثال الجبال، معناه يتلاعبون بدين الله حتى كرهوا الناس في الدين، وهكذا إلى آخره، كله من صفات علماء السوء. وآخره لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم، معناه يعذبهم الله عذاب شديد حتى لا يجدون لها مخرج. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر وهو الأجري رحمه الله قال أنبانا جعفر بن محمد الصندلي، وقد تقدم أحد الثقات قال أنبانا الفضل ابن زياد، والفضل ابن زياد أبو العباس القطان، لم تعرف له أو لم يوقف له على جرح ولا تعديل كما أشار بالتعليق. قال سمعت الفضيل وهو ابن عياض الإمام المشهور قال يقول إنما هما عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة، فعالم الدنيا علمه منشور وعالم الآخرة علمه مستور، فاتبعوا عالم الآخرة واحذروا عالم الدنيا، لا يصدنكم بشكره. ثم تلا هذه الآية، عندي بشكره ولكن لعله بستره، هكذا هذا الصواب بستره، نسخة بستره وهو الصواب. قال ثم تلا هذه الآية إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال الأحبار العلماء والرهبان العباد. ثم قال لكثير من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر، منه بمحمد صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لبن على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. وقال الفضيل العلماء كثير والحكماء قليل، وإنما يراد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال محمد بن الحسين وهو الأجري رحمه الله نفسه قال قول الفضيل والله أعلم الفقهاء كثير والحكماء قليل، يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا وطلب به الآخرة، والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه والحكماء قليل، كأنه يقول ما أعز من طلب بعلمه الآخرة. فالمراد بالحكمة العمل بالعلم ووضعه في موضعه الصحيح، وضعه في موضعه الصحيح. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأثر الفضيل بن عياض معناه أن من صفات علماء الدنيا أنهم يحرصون على النشر والشهرة، ومن صفات علماء الآخرة أنهم لا يحرصون على النشر ويحبون الستر، يعني لا يحبون الشهرة. فلهذا قال فاتبعوا علماء الآخرة واحذروا علماء الدنيا ولا يصدنكم بستره، يعني لا تقولوا هذا ليس مشهور مثل ذاك. العبرة ليس بالشهرة ولكن العبرة بالعمل بالعلم. فمن كان عالما عاملا فهو أحب عند الله، وينبغي أن يكون أحب عندك، فتبحث عنه وتجتهد في الوصول إليه والاستفادة منه، لأنه هو الذي سيعينك للوصول إلى دين الله الحق. واستدل الفضيل بن عياض بالآية، والشاهد من الآية قوله سبحانه إن كثيرا من الأحبار، ومعناه قليل من هم أهل حق وأهل عمل، فالأكثر هم ماذا؟ هم من يأكل أموال الناس بالباطل ويصد عن سبيل الله. وهذا هو قول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. وهكذا كذلك في هذه الأمة العلماء بحق قليل. فإذا كان الفضيل يقول في زمانه لكثير من علمائكم، يعني معناه من لم يعمل بعمله، فكيف بهذا الزمان؟ كيف بهذا الزمان؟ فلا تغتر بوسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة الذين فيلمعون من ينتسب إلى العلم، والذين هم في الأغلب الأكثر علماء سوء وضلال يضلون الناس. ولا كذلك يغرك من يكثر الزعيق بالأصوات وكثرة الكتابات أو الردود، هذا ليس علامة العلم، ليس هذا هو معيار العلم والدين عند العقلاء ولا العلماء. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول عن أمثال هؤلاء: هؤلاء كالبراميل، البرميل الفاضي يصدر الأصوات، أما البرميل المليان ما فيه أصوات. تعرفون البرميل إذا صار مليء اضربه تطلع منه صوت، ما في صوت. لكن البرميل الفاضي أصواته قوية وكثيرة، وهذا هو الواقع. بعض الناس يشغلك بكثرة حديثه ردوده كتاباته لأنه فاضي كالبرميل الفاضي، ما عنده وقت للعلم، فارغ، والفارغ يشغل نفسه ويشغل غيره. أما الذي هو مشغول بالعلم فهو مشغول عن أن يشوش على الناس ويكثر على الناس بمثل القيل والقال وغيره. وهذا هو قول الفضيل بن عياض رحمه الله: العلماء كثير والحكماء قليل، والمراد من ينتسب إلى العلم كثير، ولكن من هو عالم بحق وصدق قليل. وإنما يراد من العلم الحكمة، والمراد بالحكمة وضع الشيء في موضعه الذي يكون به كلام تمامه وكماله. فالعالم يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، متى يكتب ومتى لا يكتب، متى كذلك يحدث ومتى لا يحدث. ولهذا كما قال بعض العلماء: إذا قيس كلام السلف على من بعدهم لعدوه عدا. كلامهم قليل لكن فائدته وحكمته وثمرته كثيرة، أليس كذلك؟ حين تسمع مثل قول ابن عمر: إنما العلم ثلاثة، آية ناطقة أو سنة ماضية أو لا أدري، ثلاث جمل ثلاث كلمات، لكنها تزن كتاب بأكمله، لو أراد بعض المتأخرين أن يؤتي بهذه الكلمات الثلاث ما كفاه أن يكتب كتاب، سيأتي بكلام كثير تختصره بهذا الأثر، ثلاث كلمات تغني عن كلام كثير. وهذا هو، فعلم السلف علم محبك متقن قليل ليس كثير. وهذا هو قوله محمد بن الحسين، قول الفضيل إلى آخره، يريد أن قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا، لأنه أشار في الأثر الثاني بقوله لكثير من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى، يعني ينافس أهل الدنيا. وقوله لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم لبنة على لبنة، يعني لم ينشغل بالدنيا وتطاول بالبنيان، ولا قصبة على قصبة، كذلك كناية على عدم انشغاله عليه الصلاة والسلام بالدنيا والبنيان، ولكن رفع له علم فشمر إليه، معناه أن أكثر حياته في العلم والتعليم عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه لا ينافيه أن يعف الإنسان نفسه بالدنيا، فاليد العليا خير من اليد السفلى، ليس معناه أن تصير عالة على الآخرين، الأمر وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تنافس وتسابق وتفتتن بالدنيا، فهذا مما حذرنا منه الشرع، ولا كذلك تعرض الإعراض الكلي فتكون عالة على غيرك، الأمر وسط، لا إفراط ولا تفريط، واليد العليا خير من اليد السفلى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك لا ينافي أن تكون ليس من علماء الدنيا أن تلبس اللباس الجميلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله جميل يحب الجمال، ليس معناه أن تلبس المرقع، بل هذا هو نوع من ماذا؟ من الرياء والسمعة، أن تظهر للناس أنك زاهد، ما عندك إلا ثياب مرقعة وأنت تستطيع. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يحب أن يرى أثر عبده، أثر نعمته على عبده. إذا أنعم الله عز وجل عليك أظهر نعمة الله عليك بغير إسراف ولا مخيلة، هكذا النصوص تفسر بعضها بعضا، أظهر نعمة الله عليك بغير إسراف ولا مخيلة. وهكذا كذلك العلماء يتفاوتون، عالم نشأ في بيئة فيها غنى وثرى فيظهر نعمة الله عليه، وعالم آخر عاش في بيئة فقيرة لا يتكلف فيطلب منافسة غيره، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا غني وهذا فقير، هذا عنده هذا ليس عنده. فلا ينافي وصف الغنى للعالم أنه عالم، كما لا ينافي وصف الفقر للفقير أنه ماذا؟ أنه ليس بعالم، فليس المقياس هو الغنى ولا الفقر. وهكذا كذلك تختلف الزمان، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده بيت طين، فهل يلزم أن يبقى الناس على بيوت الطين إلى هذا الزمان؟ ها؟ لا، وإنما كل زمان بحسبه وكل بلد بعرفه، هذه هي سنة الله عز وجل في عباده، سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. ومن الخطأ أن تقيس الناس على شيء واحد، بل هذه المنهجية قد تورث انحرافا وبعدا عن الدين. انظر الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه أرضاه، خرجوا على أمير وعالم، ما الذي جعلهم يخرجون عليه؟ حب الدنيا. لماذا؟ لأنهم قارنوا ما عليه عثمان بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله ومن قبله، أو من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل عثمان، الخليفتين أبي بكر وعمر، فحال أبي بكر وعمر ليس كحال عثمان، فتح الله على الإسلام في حال عثمان ما لم يكن قبله، فكونه فتح على عثمان ففتحت لهم الدنيا فتوسع الناس في زمانه، ليس معناه أنهم خرجوا من الدين، ولا معنى أنهم غيروا وبدلوا. وهنا يكمل ماذا؟ الخطأ، أنه ينبغي أن ينظر إلى الفهم الصحيح لمعنى الاعتدال وكذلك البعد عن الدنيا. فالبعد عن الدنيا بالمعيار الشرعي الصحيح هو الوسط الذي أحبه الله وأذن الله عز وجل به، دون إفراط ولا تفريط. إلى هنا، والله تعالى أعلم.